فموضوع درسنا في هذا اليوم المبارك هو باب ما جاء في الرقى والتمائم من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الباب يأتي بعد باب ترجم له أو ترجم له بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، أي أنه حين يلتفت إلى غير الله عز وجل، يلتفت إلى حلقة أو خيط ونحوهما يظن أن ذلك يرفع البلاء إذا نزل ويدفعه إذا لم ينزل، فهذا من الشرك، لأن رفع البلاء ودفعه من خصائص فعل الله عز وجل التي ينفرد سبحانه وتعالى به، فلا يشركه في ذلك أحد. فينبغي للعبد أن يتوجه إلى الله عز وجل بقصده وعبوديته وطلبه رغبة ورهبة، رغبة في أن ينيله الله الخير، ورهبة من أن يمسسه بشر، فذلك كله بيد الله عز وجل. فينبغي كما انفرد الله عز وجل بملكية النفع والضر أن يفرده العبد بقصده لذلك. ثم هذا الباب الذي نحن بصدده وهو موضوع درسنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء من النهي عما لا يجوز من ذلك، لأن بعض الرقى والتمائم والتولة أو بعض الرقى وجميع التمائم والتولة التي يلتفت إليها من أجل دفع العين، من أجل دفع الضر، أو من أجل الحماية وجلب الخير، هذا أيضا من الشرك. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب جملة من النصوص النبوية الشريفة، نسمع من القارئ عرضها فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
من العين والحمى هنا.
وروى
كما في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم. هنا في الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم فهو يذكر الصحيح يعني جنس الصحيح ولا يقصد به يعني كتابا معينا لكن يقصد أنه في الحديث الصحيح لأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر صاحب الحاشية هنا في الصحيحين. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في بعض الروايات يبقين يعني هذا الرسول وفي بعض الروايات ألا يبقين فعلى رواية ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ثم منصوبة على المفعول من وتر أو قلادة إلا قطعت. في بعض الروايات بدون أو هنا يتناول الأمر بقطع جميع القلائد من وتر أو من غير وتر إذا كان يعتقد فيها أنها تحمي من العين وكانوا في الجاهلية يعتقدون ذلك. الوتر هو واحد أوتار القوس إذا خلولق الوتر عندهم أو يعني بلي أخذوه وعلقوه في رقبة بعير أو دابة من دوابهم يزعمون أنه يقي من العين من الإصابة بالعين فتتعلق قلوبهم به ولهذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد بمثل هذه النصوص وأمر أرسل رسولا أمره ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا فيه دليل على أن من استطاع أن يغير المنكر بيده فيفعل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والاستطاعة تكون في القدرة على بيان العلم وتكون في القدرة على إزالة المنكر نفسه. إذا قدر على إزالة المنكر بغير منكر فإنه يجب عليه ذلك. أما إذا ترتب على إزالة المنكر ما هو أعظم منه فقد يحرم عليه أن يزيل منكرا ويخلفه ما هو أعظم منه لأنه لم يصنع شيئا بل لو ترك هذا المنكر لكان أخف. فينبغي الفقه في هذه المسألة ولا يعتبر مستطيعا لإزالته لأنه قد يزيل شيئا وتكون النتيجة أن يخلف هذا المزال أن يخلف هذا المزال منكر أعظم منه، قد يكون أيضا تكون النتيجة بأن يخلفه منكر يساويه، هذا أيضا لا ينبغي، لأن ما دام أنه يخلفه منكر يساويه فما فعل شيئا، قد يكون محل اجتهاد، ربما يكون يعني المصلحة الدينية التي تعود من هذا أرجح. على كل حال لا ينبغي إزالة المنكر إلا إذا كان يزول بالكلية أو يخف، فإذا كان المنكر يزول بالكلية أو يخف من غير ضرر يعود عليه في دينه فيجب عليه أن يزيله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الأمر واضح، بعد أن أعز الله الإسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد غاية البيان وحمى جنابه، ففي هذا النص ما يفيد بأنه بعد البيان عليه الصلاة والسلام أمر بالإزالة في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فالإنسان إذا رأى مثل هذه المتعلقات إما تميمة أو غيرها، فإذا قدر أن يزيلها من غير ضرر ربما يكون الضرر أن هذا الذي أزيلت منه يزيد تشبثه بها، فأنت تبين له حتى تزعزع اعتقاده بها، تبين له بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضر، ليس يعني بها نفع ولا ضر، بل ربما بل تعلق بها وهي باطلة فيه ضرر. إذا زعزعت اعتقاده وأقنعته بهذا فهذا من معاني لا إله إلا الله، تبين له معناها حتى يقولها، فإذا اعتقد هذا سهل إزالتها بعينها بالفعل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. مراد بالرقى ما اشتمل على شرك من رقى الجاهلية، لأن الدليل خص من الرقى ما ليس شركا، ويشترط في الرقى أن تخلو من الشرك وأن تكون بالمأثور وبالعربية المفهومة لمن يستطيع ذلك. وعلى كل حال ينبغي أن تكون موافقة للتوحيد وبالمأثور، ولا يعتمد عليها بل يعتمد على الله عز وجل. يعني أصبحت الآن ثلاثة شروط في الرقية الجائزة، ثلاثة شروط: أن تكون يعني بالمأثور، وأن تخلو من الشرك لا يكون فيها شرك، وأن تكون من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالعربية المفهومة، وأن لا يعتمد الراقي والمرقي عليها، لا يعتمد قلبه عليها بل يعتمد على الله عز وجل، مثل اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي وأنت الشافي، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك في الأرض، اللهم أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع، أو على هذا الوجع كما ورد في الأثر أنه يبرأ بإذن الله. وهكذا الاعتماد ليس على الرقى بل على الله عز وجل، حتى وإن كان يرقي بالفاتحة أو يرقي بالقرآن فهو لا يعتمد على رقيته، لا الراقي يعتمد على هذا ولا المرقي، لكن العمدة في رفع البلاء أو دفعه على الله عز وجل، لأنه لا يدفع البلاء ولا يرفعه عليكم السلام إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المنفرد بذلك. استريح بارك الله فيك، استريح شوي. والتمائم، المصنف رحمه الله بين معنى التمائم، قال: شيء يعلق على الأولاد من العين. أي شيء يعلق على الأولاد من العين يزعم أو يظن أنه يدفع العين فهذا شرك. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، والراجح المنع سواء كان من القرآن أو من غير القرآن، سدا للذريعة، لأنه قد يكون في تعليقه ذريعة إلى الاعتقاد بهذا المعلق به حتى وإن كان من القرآن، يضعونه على هيئة مثلث ويعلقونه في الرقبة أو يضعونه على العضد حتى وإن كان من القرآن، يصبح هذا المعلق عليه أو المعلق يتعلق قلبه بهذا المعلق. وهذا المعلق عبارة عن ورق مكتوب به آيات من القرآن لا شك، لكن الورق والفعل والكاغد هذا مخلوق، فيصبح متعلق بهذا الشكل وبهذا الجنس، وهذا ذريعة إلى التعلق بغير الله عز وجل. وهذا مشاهد، أنت تجد من تعود يعني أن يلبس تميمة أو كذا، إذا خلعها أو اضطرب، إذا فقدها اضطرب، مما يدل على أنه تعلق بهذا الشكل. ففي الحقيقة يعني المنع سدا للذريعة سواء كان من القرآن أو من غير القرآن هو الأولى، هو الأولى. ثم قد يكون ذريعة أيضا إلى أن يهان هذا الذي كتب من القرآن، قد يدخل به الصبي والمرأة ومن علق عليه، يدخل به المراحيض والأماكن القدرة، وقد يتلبس بنجاسة أو يتلبس بجنابة وهو عليه، وهذا فيه إهانة، فيه إهانة لكلام الله، ينبغي يعني صون كلام الله عز وجل عن مثل هذا. على كل حال النهي هو الأولى سدا للذريعة، تعميم النهي، لا سيما وابن مسعود وأصحابه، ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم منعوا من ذلك سدا للذريعة. الرقى كما فسرها المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، والقرآن شفاء لا شك، إذا رقي به وتلي وتدبر تلاوة تدبر وتلاوة اتباع فهو شفاء لا شك في ذلك، لأن القرآن يشفي من الشبه ويشفي من اتبعه من مرض الشهوة، ومرض الشبهة ومرض الشهوة أساس كل مرض، كل مرض جسمي. اصبر الله يحفظك. طيب تفضل. اللهم صل على رسول الله. نعم زوار زرتم المسجد صليتم تمت الزيارة إن شاء الله. إذا أردتم زيارة القبر الشريف فتقفون أمام قريبا منه بأدب وخشوع وتقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن، ثم تمضي لا تطيل وتسلم على أبي بكر وتدعو له وعلى عمر كذلك وتدعو له، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام على أبي بكر وعلى عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وتدعو لهم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وتنصرف. هذه الزيارة الشرعية. أقول إن القرآن شفاء، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، يشفي الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بقسميها، الوحي بقسمين، القرآن المتلو والسنة، لأن جبرائيل ورد أنه ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن القرآن يتلى في الصلوات ويتعبد بتلاوته في الصلوات، ومتميز عن السنة، متميز، حصل التميز، حصل ميزته، ومتميز بميزات كثيرة، منها يعني أنه معجز، ومنها أنه متعبد بتلاوته، ومنها أنه تميز وعرف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فيما يضم هذا المصحف، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإحراز القرآن أصبح لا يختلط بغيره من السنة. والسنة تنقسم إلى قسمين: أحاديث قدسية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تسمى أحاديث قدسية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كحديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وكحديث كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، هذا حديث قدسي، هذا من كلام الرب تبارك وتعالى، لكنه متميز عن القرآن كما ذكرت. وما نقول يعني أنه ليس كلام الله، بل هو كلام الله. القسم الثاني من السنة هو ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره تشريعا وبيانا للقرآن وبيانا للدين فهو وحي أيضا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم إلا حق، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه من الخطأ، ومعصوم من أن يلبس هديه بغيره، اللهم صل وسلم عليه. فهذا الوحي شفاء، شفاء كما ذكرت كما قلت من داء الشبهة ومن داء الشهوة. إذا تأملت في أصول الداء تجد أن أصلها هو من شبهة، أصل الداء كله هو من شبهة أو شهوة. فإذا شفي المرء من داء الشبهة وداء الشهوة حصل له الشفاء الكامل بإذن الله، حصل له الشفاء، ما فيه أبدا مرض إلا وهو من هذين الأصلين، إما من الشبهة وجميع الأمراض العقلية وجميع الأمراض الفكرية وجميع كلها من الشبهة، جميع الأمراض
وربما يترتب عليه أمراض أيضا بدنية بسبب الشكوك وبسبب الشبه، كذلك الشهوات. يعني جميع الأمراض البدنية وجميع الخروج عن الاعتدال كله بسبب الشهوة. إنه كان ظلوما جهولا، بسبب جهله تكثر الشبه عليه وتغذوه، وبسبب ظلمه يكثر الهوى، يعني اتباع الهوى واتباع الشهوات، وفي هذا زلل وخروج عن الاستقامة وعن الصراط المستقيم، الاستقامة في الصحة، الاستقامة في الديانة، الاستقامة في كل شيء. على كل حال القرآن شفاء، من استشفى به شفي، أي نعم، والنزل من القرآن ما هو شفاء. هنا من القرآن ليست للتبعيض ولكن لبيان الجنس، لبيان الجنس، لأن جنس القرآن شفاء، أي نعم، للمؤمنين. أما الذي والعياذ بالله يعني لا يؤمن به فهو عليه عمى، لا يفيد فيه كما ذكر الله عز وجل، بل على قلبه ران وبينه وبين القرآن حجاب لا يستفيد منه. التولة أيضا شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا يسمونه العطف، وهو نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، وشيء يصنعونه يختلقونه، وأنه له تأثير ويحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. قد يبتلى الإنسان ويتولى الشيطان والعياذ بالله هذا الفعل، فيسعى ويمارس أسباب قد تكون من الأشياء التي توهم الشخص بأنه وصل إلى مقصوده من تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته، وهي أشياء يعني إما من عمل الشيطان أو من الأشياء التي تتوهم. على كل حال هي من السحر، هي من السحر. يقابل العطف الصرف، يقابل العطف الصرف، وهو العكس، أن يبغض الرجل إلى زوجته والزوجة، أي نعم، إلى زوجها، وأشياء تفعل يعتقدون فيها هذا. على كل حال كما ذكرت مثل هذه الأمور الشركية قد يعاون الشيطان عليها، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ومن هذا القبيل النميمة ونقل الحديث على وجه الإفساد، نقل الحديث على وجه الإفساد أيضا هذا فيه فساد عظيم. لهذا ورد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، نقل الحديث على وجه الإفساد وتبويب الكلام ويعني تصليح الكلام من أجل الإفساد، هذا أيضا هو سمي العظة، يعني النميمة، فهي أيضا قد تعتبر من أنواع السحر. وقد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، وهذا أمر معروف، معروف في حياة الناس وواقع، ما من شك أن النمام يعني الذي قلبه مريض ويحب الإفساد أنه شيطان، لأن من خصائص الشيطان نسأل الله السلامة أنه لا غاية له إلا الفساد، لذته وسعادته في حصول الفساد، فهذا من خصائص الشيطان، يعني هو يتلذذ أو سعادته وغايته أن يحصل الفساد مهما يعني تحاول. ولهذا لا ينجي منه إلا الاستعاذة بالله، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، يعني أول ما بدأ ربنا عز وجل أو في هذا الموضوع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني الشيطان ما ينفع به أن تدفع بالتي هي أحسن، لأنه مهما دفعت بالتي هي أحسن لن ينتهي عن غيه، سواء كان شيطان جن أو شيطان إنس حتى يصل إلى مقصوده. إذن تستعيذ بالله منه، وهذا هو الأحسن، أن تستعيذ بالله من الشيطان. أما الإنس أو العدو من الإنس فقد يفيد به أن تدفع بالتي هي أحسن، وأن تصاحبه بالكلمة الطيبة، بالهدية، بالصلة، يعني إزالة مثلا ما يتوهم. فالعدو يعني الذي ليس شيطانا قد تزول عداوته بالدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن الشيطان لا، وإما ينزغنك بالشيطان فاستعذ بالله، لا حيلة إلا أن تستعذ بالله، وهذا هو الأحسن. على كل حال هؤلاء الذين يعني يستعملون التولة مقصودهم التفريق ومقصودهم الإفساد، سواء كانت صرفا أو عطفا، أي نعم شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، أو بالعكس، وهو ما يعني هو من نوع السحر، وهو شرك لا يحصل إلا يحصل معه شرك، لأن هذا الذي يفعل يتعلق به ويظن أنه يؤثر إما على وجه السببية أو أنه يؤثر بذاته، وهذا شرك لا يخرج عن أن يكون شركا، سواء كان أصغر أو أكبر. رواه أحمد الرويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أيضا هذا يدخل في الاعتقاد، يعقد لحيته أو يتقلد وترا يظن أنه يحب، كمن يعني يعلق خرزة أو يعلق سن حيوان مثلا، أو يعني عظم طير أو شيء من هذا، يظن أنه يحببه إلى الناس، وأنه إذا دخل في خصومة يفلج أو في مباراة يغلب أو شيء من هذا. على كل حال، حتى أي هيئة من الهيئات التي يظن أن لها تأثير ويتعلق بها عقد لحية أو فتل شوارب أو شيء من هذا، فالتعلق به هو تعلق بغير الله عز وجل. ومن هنا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر أنه بريء منه. كذلك رجيع الدابة أو العظم، لأنهما طعام الجن، ف رجيع الدابة طعام دوابهم، والعظم يكسى فيكون طعاما للجن، فلا ينبغي إفساده. وهما لا ينقيان، لا حتى لو استنجى، يعني لا يحصل بهما النقاء والطهر كما يحصل بالحجارة. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. أي نعم، لأن هذه طريق هلاك هذا المعلق، هذه التميمة يتعلق بها، فكأنه أسر وملك، ملكه وهمه بهذه التميمة، فإذا قطعتها منه وكسرت يعني ثورتها في نفسه فكأنك حررته واعتقت رقبة، لا شك في هذا. يعني المشرك مأسور، إذا حررته من الشرك إلى عبادة الله وحده فقد يعني اعتقته وحررته. أي نعم، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. أقل ما فيه أنه يرى أن هذه التميمة لم تدفع عن نفسها، وفي قطعها أيضا يعني كسر للهالة التي استولت على قلبه من جهتها، فكأنك حررته من أسر وهمه لها والتفات قلبه إليها. قال وله، نعم يعني لوكيع عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير